سيداتي وسادتي، أثارت نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردود أفعال متباينة لدى بعض الكيانات السياسية في أغلب المحافظات. ففي النجف اعترض 8 كيانات سياسية لم تحرز على أصوات تؤهلها للحصول على مقاعد في مجلس المحافظة المقبل، وشككت في نزاهة النتائج. ولم تقتصر الطعونات فقط على نتائج الانتخابات، بل تعداه إلى التشكيك بآلية عمل المفوضية في النجف. من جانبها رفضت مفوضية الانتخابات في المحافظة الرد على تلك الطعونات والاتهامات، مؤكدة أنه يحق للكيانات تقديم الاعتراضات بعد 3 أيام من إعلان النتائج النهائية. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من النجف.
كما أفرزت نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردود أفعال إيجابية، ولدت ردود أفعال سلبية لدى بعض الكيانات السياسية المشاركة. ففي النجف اعترضت 8 كيانات لم تحصل على أصوات تؤهلها للحصول على مقاعد في مجلس المحافظة المقبل، اعترضت على نتائج الانتخابات وشككت في نزاهتها، وحسب المرشح عن تجمع الإصلاح المستقل محمد سعيد أسد.
نعلن رفضنا للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية، كما نعلن رفضنا بإعطاء أصوات ناخبينا إلى الأحزاب الأخرى. هذا البيان صادر عن الكيانات السياسية اللي موجودة، والكيانات السياسية اللي متواجدة أولا الشخصيات الوطنية المستقلة، ثانيا خيمة المستقلين، ثالثا تجمع الإصلاح المستقل، رابعا تيار الانتفاضة الشعبانية، خامسا القائمة العراقية، سادسا حزب الولاء، سابعا قائمة الشعب العراقي الواحد، وأخوكم ممثل تجمع الإصلاح المستقل.
ولم تقتصر الطعونات فقط على نتائج الانتخابات، فقد تضمن البيان عدة طعونات، منها التشكيك بآلية عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف نفسها. وحسب رئيس القائمة العراقية في النجف الدكتور عبد العالي العيساوي،
احنا نعترض على آلية الانتخاب والتواضع للمفوضية العليا في النجف. حقيقة المفوضية غير مستقلة، آلية الانتخاب غير صحيحة، لأن هدرت مئات أو عشرات الآلاف من أصوات الناخبين، وهي بالتأكيد راح تعطيها للكيانات السياسية الفائزة، وهذا غير جائز. وعليه نؤكد تواضع المفوضية وتسيسها لجهة سياسية معلومة للجميع.
فيما يرى البعض الآخر أن المفوضية جهة منفذة أو غير مرنة، كونها تنفذ القوانين فقط، وحسب المرشح المستقل المهندس علي النفاخ الذي وصف النتائج بالطبيعية.
المفوضية جهة غير مرنة لأنه تعمل على وفق قوانين معدة مسبقا، لا يمكن أن تتعامل مع هذه الأمور بصورة مرنة حتى تتخذ قرار، هي جهة غير مشرعة. فأعتقد أنه المفوضية قامت بدورها مع بعض الإخفاقات في بعض المجالات، أعتقد ليست كبيرة بدرجة أنه تؤثر على الانتخابات، لكن الخطأ الكبير هي الجهة المشرعة اللي عدت هذا القانون.
لكن الجميع حمل الجهة المشرعة في مجلس النواب مسؤولية حرمان الكيانات الصغيرة من الحصول على مقاعد مقابل خدمة الكيانات وما أسموها بالمتنفذة بسبب اعتماد القاسم الانتخابي، لذا طالبوها بتعديل هذا النظام، وخاصة طريقة توزيع المقاعد التعويضية بحيث تشمل أكبر عدد من القوائم القريبة من القاسم. وحسب مرشح قائمة الانتفاضة الشعبانية محسن رحيم،
أيضاً هذا القانون حسب وجهة نظري وحسب وجهة نظر أي مثقف، حسب وجهة نظر أي إنسان عراقي، ينبغي أن يدرك أن هذا القانون ظالم، وضعته الأحزاب في لتحقيق غاية معينة، وإذا كانت السلطات الإرادات الأحزاب المهيمنة للسلطة تنظم الانتخابات وفق هكذا قانون، فكيف صارت إجراءات العملية الانتخابية إلى فرز الأصوات؟
من جانب آخر رفضت مفوضية الانتخابات في النجف الرد على تلك الطعونات والاتهامات، في حين أكد مصدر في مكتب المفوضية رفض الكشف عن اسمه أن الكيانات يحق لها تقديم الاعتراضات بعد 3 أيام من إعلان النتائج النهائية. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، عانت مناطق السيدية وحي الإعلام من سيطرة الجماعات المسلحة في الأعوام الثلاث الماضية، لذا اضطرت العديد من عوائل هذه المناطق إلى ترك منازلها، لكن الشهور الأخيرة شهدت استقرارا أمنيا بعد عمليات المداهمة المسلحة للقوات العسكرية وإلقاء القبض على العديد من تلك الجماعات، الأمر الذي شجع على عودة أغلب العوائل المهجرة. إلا أن اللافت في الأسبوعين الأخيرين تزايد شكاوى أهالي تلك المناطق من قلة التواجد الأمني، كما يشكون أيضا من غياب الخدمات وعدم الاهتمام بها من قبل المؤسسات الحكومية. عماد جاسم والتفاصيل.
مناطق السيدية وحي الإعلام في بغداد عانت في السنوات الثلاث الماضية تقريبا من سيطرة الجماعات المسلحة، واضطرت العديد من العوائل إلى الهجرة، لكن الشهور الأخيرة شهدت عودة الأمان إلى هذه المناطق التي كانت تعتبر ساخنة بعد عمليات المداهمات وإلقاء القبض على عدد من العصابات وطرد الجماعات المسلحة، وعادت أغلب العوائل إلى منازلها. لكن هذه العوائل التي تسكن مناطق السيدية وحي الإعلام تشكو من غياب الخدمات، وبدأت تتخوف من احتمالية عودة سيطرة الجماعات المسلحة بعد أن شهدت الأسابيع الماضية تكرار حالات خطف للأطفال وعمليات القتل. السيد علي جواد يقول أن المخاوف ناتجة من غياب التواجد الأمني المنظم داخل هذه المناطق مثل ما كان قبل شهرين.
في مناطقنا اللي هي السيدية وحي الإعلام والمناطق المجاورة حسينا بالفترة الماضية تغيير واضح بالوضع الأمني وتحسن كبير، ولكن بعد فترة من هذا التغيير شفنا أنه دوريات الشرطة والسيطرات شفناها بدأت تقل داخل مناطقنا، وخاصة الدوريات. الدوريات قبل كنا نشاهدها بكثرة وكنا نرتاح من نشوفها، ولكن الآن قلت أو تقريبا انعدمت في بعض المناطق. احنا لهذا السبب زادت مخاوفنا من رجوع العصابات المنظمة والجماعات المسلحة لمناطقنا، واللي يريدها دائما تبقى آمنة زين. فنتمنى أنه نوصل صوتنا لهم أنه يعيدون تجمعهم في منطقتنا ويعيدون إجراء الدوريات وإرسالها ومداهمات الأوكار الإرهابية، لأنه في حالة تركها عاد نتوقع أنه تنعاد وتزداد مثل ما صار قبل.
عرفت بأن يعني لديكم شكوى تكرار عمليات سرقة وخطف لبعض الأطفال في مناطق السيدية وحي الإعلام.
بالحقيقة صارت عندنا عمليات خطف للأطفال خاصة يعني، والمطالبة بدفع فدية، وحتى عوائل جهزت نفسها أنه تدفع الفدية وصارت عمليات قتل. ما نعرف هاي من بدأت ترجع، يعني حسينا أنه لازم أكو خطوة من الدولة تجريها. فسمعنا أيضا بالمناطق الأخرى صارت هيك عمليات، لهذا نخاف على منطقتنا أنه تنعاد هاي العمليات إلها. وياريت تحاول قوة الشرطة أنه تركز بتواجدها على المناطق اللي بها عدد سكاني أكبر، أسواق، مناطق المحلات، مدارس الأطفال والمدارس الإعداديات بشكل عام. قبل كانت توجد على الأقل سيارة شرطة دورية بالقرب من أي مدرسة، من كل مدرسة، ولكن الآن خفت أو نقدر نقول أنه ماكو.
أما الشابة علياء أحمد من حي الإعلام فأوضحت أن المنطقة تشكو غياب الخدمات وانتشار المياه الآسنة والبرك بسبب عدم وصول فرق أمانة بغداد إلى السيدية وحي الإعلام.
بالبداية احنا تفائلنا خير طبعا بالوضع الأمني اللي شفناه لاحظناه بالمنطقة بهاي السنة، بس شفت يعني لقينا بالمنطقة هواي سلبيات، يعني سلبياتها أكثر من إيجابياتها. يعني تشكو من غياب الخدمات بشكل يعني كلش تقدر تلاحظه، وأي واحد يقدر يلاحظه. يعني تصور سيارات النفايات ما موجودة في الشيء، كأنما ما موجود بالمنطقة. يعني مو من واجب الأمانة بغداد إنه تهتم بهيش موضوع، كأنما لا، ما عندنا هذا الشيء. يعني النفايات مالي الشوارع من البداية للنهاية، وهواي جاي مسؤولين المنطقة داية طبعا بعد تحسن وضع الأمني، وقالوا إنه راح نحسن الخدمات وإنه هذا الشيء كله تلاحظوه وراح ينتهي وراح يشوفون في شيء مختلف بالمنطقة وتنظيف. طبعا هذا كله ما موجود، كل شيء ما صار. هسه أنت تقدر تلاحظ وتشوف الأوسخ بعينك، سيارات النفايات هاي كلها ما موجودة، مكان لمن نفايات أصلاً ما موجود بالمنطقة. طبعاً هذا كله بالإضافة إلى انتشار المياه الآسنة والبرك في مناطقنا حالياً، تلقى هواي يعني المياه آسنة.
ويشكو سكنة حي السيدية أيضاً من اقتصار دخول المركبات إلى المنطقة على مدخلين فقط، مما يجعل المواطنين يقفون بالطابور لأكثر من ساعة أثناء الدخول إلى السيدية، كما أن هناك غياب لإنارة أغلب الشوارع ليلاً وتنعدم أبسط الخدمات، كما أوضح ذلك السيد أبو ربيع من منطقة السيدية.
الحمد لله بعد أن تحسن الوضع الأمني بدت أمور أخرى تزعج المواطنين، منها الدخول والخروج. عملية الخروج صارت أسهل من عملية الدخول للسيدية. الدخول لا زال مشكلة كبيرة عويصة، لأنه مدخلين أهل السيدية والحمد لله كلهم عندهم سيارات ووضعهم المادي جيد، طابور الكبير مرات ساعتين ثلاثة، يعني إحنا نختار الوقت اختيار، وصار حتى هذا الوقت المختار من قبلنا أيضا مزدحم. فأنت تحسب حسابك دائما منطي فد طرح فد ساعة ساعتين بالمدخل.
قضايا من الموظفين من أمثالكم يعني بدأوا يكررون انزعاجهم من تأخرهم على الدوام حتى من ذهابهم صباحا للدوام؟
والله احنا أهل السيدية قاموا الكل يعرفون بينا. أبو السيدية يعني متأخر عادة يعني لأنه التفتيش ولا زال التفتيش قوي، يعني احنا أيضا مع التفتيش، يعني ما أقول لك احنا ضد عملية التفتيش كل تأخيرها وعذابها، بس نفد آلية جديدة، يعني نبحث عن آلية جديدة للتفتيش.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
رنجا ام ترا و ادیسان و نزدار چیف کم ظلی نرم که عشت به توام جار لم رنجا ام ترا و ادیسان و نزدار چیف کم ظلی نرم که عشت به توام جار هستی دل داری نیا سوز بازاری نیا هست تو سوزی نما و حتا بلی زر دار استی دل داری نیا سوز و بازاری نیا است سوزی نما و اتا بلی زردار چاب کگول چیب کم اج نبتا و فرمی اسکی نازی چاوی ارده تو نورتا و با ما چوب چاب کگول چیب کم اج نبتا و فرمی اسکی نازی چاوی ارده تو نورتا و هستی دل داری نیا سوز و بازایی نیا استو سوزی نما و حتا بلی زردار هستی دل داری سوزی نما و تابلوی زردار بازول فی آل بچاوی شیدای کردم نازان عشقی بوم و شیدایی بوم تازه دلی فرانم بازول فی آل بچاوی شیدای کردم نازان عشقی بوم و شیدایی بوم تازه دلی فرانم هست دل داری نیا سوز و بازایی نیا هست سوزی نما و حتا بلی زردار هستی دل داری نیا سوز و بازایی نیا هست سوزی نما و حتا بلی زردار.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الدكتور سليمان جبران للحديث عن الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري عبر حلقة معادة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يستعير كثير من الباحثين الوصف الذي اقترن بالمتنبي باعتباره مالئ الدنيا وشاغل الناس ليضفوه على الجواهر شاعر العرب الأكبر. شاعر العرب الأكبر، اللقب الذي استحقه بجدارة في وقت مبكر من حياته الشعرية الثرية والغنية بدرر أعماله، لقب ارتضاه له العرب جميعا رغم أن الساحة العربية كانت مليئة بالشعراء الكبار في عصره، حصل على هذا اللقب عن جدارة تامة وبإجماع مطلق. إن أهم ميزة في شعر محمد مهدي الجواهري أنه استمرار لتراث الشعر العربي العظيم، ويؤكد بعض المتخصصين أنه لم يظهر بعد المتنبي شاعر مثل الجواهري. وقد شغلت شخصية الجواهري دارسيه وقارئيه، كما أخذوا إعجابا بشعره ولغته وقدرته الفذة. الباحث الفلسطيني الدكتور سليمان جبران أحد الذين أغرموا بالجواهري وتتبعوا أسرار شعره، وعده ظاهرة خاصة. حاول الدخول إلى مغاليق شخصية الجواهري المركبة والتي رصدها في كتابه الجواهري مجمع الأضداد. في حلقة برنامج حوارات هذا اليوم يسعدني أن يكون ضيفنا الدكتور سليمان جبران في قراءة للصورة الشعرية لدى الجواهري، وستتبع هذه الحلقة حلقات أخرى نتناول فيها جوانب من الجواهري مجمع الأضداد. أهلا بكم. الدكتور جبران، لك صلة ربما توطدت ليس فقط عن بحثك ومتابعتك للجواهري، فكتابك الجواهري مجمع الأضداد أشر قراءة خاصة وربما مميزة عن الجواهري. لماذا اعتبرت الجواهري ظاهرة؟ ما الذي قصدته؟
الجواهري ظاهرة في رأيي لأن الجواهري يجمع جمعا حميما بين القديم والحديث. في الواقع أنا وصلت إلى الجواهري عبر شعر البياتي بالذات. رسالة الدكتوراه كانت عن الشاعر عبد الوهاب البياتي، الشاعر المشهور، ووجدت خلال دراستي للبياتي ودراستي في شعر السياب أيضا،
نعم،
بدر شاكر السياب، أن هذين الشاعرين المجددين في شعرهما كثير من أثر الجواهري أو الشعر السياسي عند الجواهري. بعد الانتهاء من كتابة رسالة الدكتوراه عن البياتي عدت إلى الجواهري لأرى كيف يمكن لشاعر معاصر مجدد مثل السياب أو البياتي أن يتأثر بشاعر غالبا ما يوصف بأنه شاعر تقليدي.
نعم، من عمالقة الكلاسيك العربي.
نعم، يعني خير من وصفه هو المرحوم جبر إبراهيم جبر، وهو ناقد وشاعر معاصر وحتى مودرنست، يعني حديث تماما.
تماما صحيح.
ولكنه كان معجبا جدا بشعر الجواهري ووصفه بأنه آخر الفحول. عدت إلى شعر الجواهري فعلا لأقف على هذه الظاهرة النادرة، الجمع بين القديم والحديث. الجواهري كما تعرف ويعرف كثيرون من المستمعين شاعر كلاسيكي فعلا، نشأ في تربة كلاسيكية، تربى على التراث القديم، على الدين، على علي بن أبي طالب، وعلى حفظ القرآن، ودرس المتنبي ودرس البحتري، حتى يمكن القول بأنه شاعر يعيش في العصور القديمة. يعني كل محفوظاته، كل مخزونه الثقافي الشعري هو قديم في الأساس، ومع ذلك هو كتب معظم أشعاره في قضايا معاصرة واستطاع أن يؤثر في القراء المعاصرين.
هذا هو اللغز.
هذا هو اللغز،
وهذا ما أحببت أن أسأل عنه. يعني هكذا خلفية تقليدية وكلاسيكية، كيف تسنى له أن يكون محرضا ثوريا مجددا بفكره وطريقته، مع أنه استعمل الشعر في بنائه تقليديا؟ يعني
هذا ليس بالأمر السهل، لأن الصور الشعرية فيها في أخذ الأمر لغة، واللغة هي صور شعرية، وكل ما يدور في ذهنه هي قوالب قديمة كلاسيكية وصور كلاسيكية وتشبيهات كلاسيكية. ومع ذلك الجواهري شخصيا انغمس حتى أذنيه في الحياة المعاصرة، يعني عمل في الصحافة فترة طويلة، وكان يكتب في الصحافة، وكانت له أكثر من صحيفة، ولم ينخرط في العمل السياسي المباشر، ولكنه كان من الشخصيات السياسية مهمة في العراق.
والمشاكسة
كان له صلة تقريبا بكل الأوساط اليسارية في العراق. يعني ليس هناك حزب إلا وكان له صلة أو بأخرى مع الجواهري، وحتى أحيانا كانوا يحاولون اكتساب ودي.
أو علما أنه في البداية عمل في البلاط الملكي مرافقا للملك فيصل الأول الذي يعني أعطاه.
إذا أردت من حياته أن تتخذ مثالا للجمع بين القديم والحديث، فأنا أقول لك إنه من ناحية عندما زار بغداد لأول مرة في سنة 1924 وهو ابن شيخ ورجل دين وعائلة متدينة معروفة، عائلة نعم. الجواهري في النجف، وكان ما زال يلبس الجبة والعمامة. فزار بغداد ورجع بغنيمة كبرى هي صور للممثلات الشائعات بذلك الحين.
جميل.
ليس هناك أكثر من هذه الصورة المتناقضة للجمع بين القديم والحديث، أو بين التقاليد وبين التجديد، أو بين الماضي وبين الحاضر. وفي شعره انعكس ذلك تماما. ولكني لا أقول إن كل شعر هو شعر تجديدي إلى النهاية. هو يجمع أحيانا في السطر نفسه، في البيت نفسه، يجمع أحيانا الجديد إلى القديم. مثلا في قصيدة معروفة له عندما زار دمشق سنة 1956 وشارك
عدنان
نعم شارك بقصيدتين
نعم
في ذكرى عدنان المالكي. القصيدة الأولى خلفت غاشية القنوع ورائي وأتيت أقبس جمرة الشهداء.
الله.
القصيدة الثانية قصيدة أيضا في ذكرى الملك في السنة بعدها، قال دمشق انتبه للجمع بين القديم والجديد.
نعم.
دمشق ما جئت عن عيش أضيق به، فضرع دجلة لو ما استحت ضراره.
الله.
الآن شوف الضرع واللبن والدر، هذه صور قديمة وحتى صور بدوية. دمشق ما جئت عن عيش أضيق به، فضرع دجلة لو ما استحت ضراره، وثم يعني في بغداد لولا ضمير وازع حفر للمغريات وللبترول آبارو. لاحظ كيف يجمع، أولا حفر المغريات، هذه صورة لا يعرفها الشعر القديم ولم يعرفها. هو يعتبر المال والرخاء ورغد العيش الذي أحيانا يغرر بالمناضلين فيتركون النضال، يعتبرها هذه مغريات، فيقول في بغداد هناك حفر للمغريات. ولاحظ المشاكلة ما يسمى في البلاغة، المغريات لها حفر والبترول آبار. في رأيي هذا هو القديم والحديث، كيف الجمع بين. مثلا الشعر العربي القديم حافل بصور الثأر، صور القتال، صور الدم، والقصص الشعبية أيضا مثل قصص المهلهل وغير المهلهل، دائما موتيف الثأر يتكرر فيها جميعا، وحتى أيضا عن أكل أو نزع المرارة وأكل المرارة
والأكباد، أكل الأكباد،
هذه كلها نعم. هذه كلها صور تستقر في اللاوعي عند القارئ المعاصر، خاصة من يقرأ الأدب القديم، فيأتي الجواهري ببيت من الشعر يستثيرها جميعها.
كيف؟
وهذه هي عظمته. فالدم الشعر القديم يطفح بالدم، تعرف أن الشعر القديم في كثير من شعر الحماسة
صحيح،
وصف القتال والدم طبعا، ولكن أي دم؟ الدم من وجهة نظر القاتل، من وجهة نظر الفاعل. يعني كل الصور القديمة عن الدم هي صور لدم القتيل، لدم العدو الذي نقتله،
الضحية
نعم. الضحية
نعم.
فكيف فعل الجواهري؟ جاء بهذه الصور وقلبها، فجعل الدم من وجهة نظر الفاعل هو أيضا من وجهة نظر المفعول، يعني نقل الدم ونقل كثيرا من صور الدم إلى صور دم القتيل، وهي الفاعلة، هي التي تحرض، هي التي تقتل، هي التي تشيع الخطب، هي التي تحرض على الثورة. وله قصيدة معروفة نعم، قال في مصر خلي الدم الغالي يسيل. البيت الأول منها يقول إلى حد ما أردت أن أشرحه بالفاعل والمفعول، يقول خلي الدم الغالي يسيل إن المسيل هو القتيل.
جميل.
لاحظ
حول إلى أداة إلى سلاح إلى
يعني
شعار.
إذا كان
جميل.
مستعمر جميل. إذا كان مستعمر يقتل الشهداء والمناضلين، فهذا الدم هو الذي يفعل، هو الذي يقول، هو الذي يحكم في آخر الأمر.
ربما في قصيدة بأخيه جعفر الشهيد معنى المقارب،
في قصيدة أخيه جعفر صورة تلفت النظر، يعني في الشعر القديم مثلا يوصف الجرح كأنه الفم، تعرف لأنه فتحة في صحيح. الجسم. ومن هنا التشبيه القديم المتيب الذي تكرر عند شعراء كثيرين، تشبيه للرماح بحبال البئر، يدعون عنطرة والرماح كأنها أشطان بئر، وهذا تشبيه قديم شائع، تشبيه الرماح بحبال البئر. لماذا؟ لأن حبال البئر تخرج أو تسحب المياه من البئر، تفيض المياه، والدماء أيضا عندما يطعن، عندما يطعن الفارس عدوه تنبجس أو تتدفق الدماء. في الشعر القديم ليس هناك قيمة للوقع النفسي، يعني يكفي أن الدم مثل الماء ولذلك تشبه. ففي قصيدة وطعن كثم الزق غذا والزق هم الآن، أظن هذه قصيدة معروفة، صفحنا عن بني ذهن وقلنا القوم إخوان. أخذ الجواري هذا القصيدة طعن كثم الزق، تشبيه الجرح بالفم، ولكن قلبها. هي أولا ليست هذا الجرح، ليس جرح العدو الذي نقضي عليه، وإنما هو جرح المناضل، جرح الثائر
الشهيد.
فقال بقصيدة جعفر الذي ذكرتها، أتعلم أن جراح الشهيد تظل عن الثأر تستفهم؟ أتعلم أن جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلهم؟ تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلحه وتستطعم. حتى البداية
أنت أتعلم البداية أنت لا تعلم
أم أنت لا تعلم
بأن
جراح الضحايا فم؟ هي نفس التشبيه القديم، لكن التشبيه القديم يتحدث عن الجراح التي أوقعها الفارس أو المفتخر في الأعداء، هنا يفخر بجراح الضحية. وهذه عظمة الجواري. وفي الأسطر الثلاثة، الأبيات الثلاثة التي أوردتها، لا أعرف إذا كنت بماذا تحس عندما يقول تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلح وتستطعم.
فضيع.
هذه صورة عربية قديمة، يمكن القول بأن الجواهر عصرنها، يعني جعلها صورة معاصرة في الأساطير العربية القديمة، أن القتيل إذا قتل تخرج منه طائر يسمى الهامة، وهذه الهامة تبقى تقول اسكوني اسكوني، ولا ترحل إلا إذا أخذ بثأر القتيل. هذه حتى أنا سمعتها من بعض الناس حتى في العصر الحاضر، يعني الأساطير والأدب الشعبي والتراث يتنقله الناس رجل عن آخر،
هذا متكرر فعلا. نعم. كثيرة في التراث الشعبي. نعم موجودة.
نعم هذه في التراث الشعبي، لكن الهامة التي تحدثت عنها تذكرها كتب التاريخ وفي الشعر، تأتي وتقول اسكوني اسكوني، فإذا أخذ بثأره رويت، وهو يقول تبقى تلحه وتستطعمه،
تريد المزيد
دماء. وفي بيت آخر يقول وتبقى الدماء وتجر الدماء ولن يطفئ الدم إلا الدم. ليس هناك شعر، لا أظن أن في الشعر المعاصر وحتى في الشعر القديم، لا أظن أن هناك شعرا في هذه الصور العنيفة المذهلة من الأخذ بالطائر والعنف والدم كما هي عند الجواهر. فكل مخزوني من الشعر القديم كلاسيكي، الشعر القبلي، شعر الأخذ بالطائر، شعر العنف والحماسة، كل هذه الصور المخزونة في ذهن الجواهري استغلها في سياق معاصر، في سياق النضال ضد الحاكم الظالم، ضد السلطة، ضد المستعمرين إلى آخره.
يبدو هذه واحدة من محطات كثر تتمتع بها شخصية الجواهري، شخصية مجمع الأضداد التي شخصها الأستاذ الدكتور جبران سليمان في كتابه عن الجواهري، ولتكن محطة أولى نتداول فيها بمعيتك دكتور الجواهري من عدة جوانب، ولتكن الحلقة المقبلة لو سمحت عند محطة تدعونا للاسترخاء والاستلطاف اللغة والمفردة، وهي الغزل وال مستمعي الأعزاء، شكرا لرفقتكم في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات، ألتقيكم مع ضيف آخر وحوار جديد. هذه تحيات نبيل الحيدري، إلى أن نلتقي لكم أطيب المنى.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. موسيقى
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.